الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل. تقدم من المصنف بيان أن كون الفقهاء ممن يجب طاعتهم وأنهم مصادق لهذه الآية الشريفة وأطيعوا الله وأطيعوا الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن كان المقصود منه أنه طاعة بالتبع بالنيابة فلا محذور فيه، وإلا فلا تنطبق عليهم الآية بشكل مباشر، ثم يستدرك بعد ذلك ثم يعدل عن استدراكه فيما نقرأه اليوم من كلامه. حينما يستدرك يقول قد يكون الحق في هذه الآية في تلك الروايات التي تحصر أولي الأمر بالأئمة صلوات الله عليهم، المقصود منها إخراج أئمة الجور ولاة الجور المتسلطين على الأمور بلا حق، وأنه بناء على ذلك فمن كان وليا للأمر بحق يكون مصداقا ومصادقا له. فإذا كان الفقيه بجعل من الأئمة صلوات الله عليهم وبإنابة منهم وليا للأمر حقا، ولي أمر حق أو ولي حق للأمر، فيكون أيضا مصداقا من مصادق الآية الشريفة. وأن هذه الآية حينما تقول وأطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كأن نفس التعبير أولي الأمر مشعر بعلمية وجود الطاعة، أن من له الأمر ومن له الحكم يجب أن يطاع، فالقضية تكون قضية عنوانية لا قضية تشير إلى مصادق معينين، وإنما تضع عنوان أن من له شرعا حقا من له الأمر هذا يجب أن يطاع، ومن له الأمر يعني من له الحكم يعني من له التشريع الأمر والنهي، التشريع مو بمعنى يعني أصل التشريعات، لا بل هو تطبيق التشريعات، فيجب أن يطاع. فبناء على ذلك تكون الآية شاملة للفقهاء باعتبار أنهم ولاة أمر حقيقيين. هذا ما يبينه في استدراكه، ثم يعدل عن هذا الاستدراك كما الآن أول مرة نقرأ عبارته. قال اللهم إلا أن يقال من المحتمل أن يكون الحق في الأخبار المشار إليها حصرا إضافيا بالنسبة إلى حكام الجو المتصدين للحكومة في أعصار الأئمة عليهم السلام، فأرادوا عليهم السلام بيان أن الحق لهم وأن هؤلاء ليسوا من الآية وليسوا من مصادق الآية مطلقا، فما ورد من الحصر إنما مثلا نحن هم وأمثال ذلك، يعني ليس هؤلاء ولكن من الآية، فلا تكون ناظرة لنفي الانطباق الآية الشريفة على الفقهاء الذين هم ولاة أمر حقيقيين طبعا بالنيابة كما تقرر، يعني هذا ما يتنافى مع ما توصل إليه أو ما نبه إليه من كون ولايتهم بالنيابة، ليس اشتباه، يعني هذا مو معنى أن يفترض أن الولاية بالأصل، هذا يفترض غاية ما يوصل إليه أن طاعتهم واجبة من خلال هذه الآية أنهم مصادق للآية الشريفة، يبقى مصداقيتهم تبقى مصداقية طولية، يعني كونهم أولياء للأمور لا بمعنى أنهم في عرض الأئمة صلوات الله عليهم، وإنما من ناحية وجود طاعتهم وكونهم أولياء للأمور هم أيضا أولياء للأمور، ولكن الأئمة صلوات الله عليهم هم الأولياء الحقيقيون وهؤلاء متفرعون عنهم. واضح ان شاء الله. ليس بالتباس يعني لا تصورون ان هذا تعبير اللهم الا يقال وما بعده عدول منه عن كون ولايته بالنيابه. هذا يكاد يكون من المسلمات ان ولايته بالنيابه ليست بالاصاله. اذا ما هو يعني لعله من الضروريات المذهب ان ولايه الفقهاء لا ليست في عرض ولايه الائمه صلوات الله عليهم. وان هؤلاء المتصدين ليسوا اهلا لهذا الامر، يعني فتنهم الجو الذين كانوا يتسمون بالخلافه في ذلك الوقت. والا فولايه الامر اذا كانت عن حق بان كانت بجعل الائمه عليهم السلام. طبعا مو على ان تكون مستقله عن الائمه. بان كانت بجعل الائمه عليهم السلام اياها بشخص او عنوان. فهو من قبيل تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلميه. بعض الاحيان يتعلق الحكم على وصف مجرد مشير الى المصادق الواقعيه للحكم. بعض الاحيان يتعلق الحكم على وصف وهذا الوصف هو بطبيعته يكون منشا للحكم. فكونهم ولاة امر وهذا طبيعي منشا للحكم يوجد الطاعه. كون شخص ما وليا للامر هذا من الطبيعي جدا هو نفسه. كون ولي امر هو هذا مقتضي بطاعته لانه يجب طاعته. واضح ان شاء الله. وهو من قبيل تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلية ودوران الحكم مداره. فعلة وجوب الإطاعة له هي كونه صاحب الأمر وأن له حق الأمر شرعا. حق الأمر يعني كأنه حق الحكم، يعني الأمر الأعم من الأمر والنهي وما يترتب عليه أمر والنهي يسميه أحكام وضعية. ولا مقالة لا يشمل صورة أمره. هذا طبعا تنبيه المهم أصل المطلب يكون واضح إن شاء الله أن هذه الآية يحتمل فيها أنها تقصد كل من كان له الحكم بحق ممن كان معاصرا للأئمة ونسبه الأئمة ترتيبا خاصا أو ممن تلى الأئمة صلوات الله عليهم ونصب أيضا تنصيبا خاصا كالنواب الأربعة أو ممن نصب تنصيبا عاما كما في مثلا الفقهاء. الفقهاء ما منصبين تنصيب خاص وإنما منصبين تنصيب عام مقتضى الأنواع. طبعا يؤكد في هذه الحالة يقول لا محالة بناء على هذا الفهم من الآية الشريفة لا محالة لا يشمل صورة أمره بمعصية الله إذ ليس له حق الأمر بالمعصية. هذا الخروج عن صلب المطلب بأن بين قال هذا كأنه يعلق الحكم على الوصف المشعر بالعلية في بداية الأمر قد نتصور أن هذا خروج عن صلب الموضوع. إحنا لم نفهم أن هذه الآية تشمل الفقهاء أو ما تشمل الفقهاء. هذا الحديث عن أنها أن هذا الحكم معلق على وصف مشعر بالعلية هذا ما له علاقة بالمطلب. يقول لا، هذا من أول من بين المصنف يريد يدق به إشكال. قد يقال ماذا يقال؟ يقال بأنه هل تجب طاعته بشكل مطلق على حد ما يجب للأئمة صلوات الله عليهم؟ لأن هذه الآية مطلقة وتقول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بشكل مطلق يجب طاعته حتى لو كانوا قد اشتبهوا، حتى لو كانوا قد أخطأوا، حتى لو كانوا قد لا خالفوا الحق عن ذلك بحيث أمروا بالعصيان مع تنجه العصيان عليهم. يقول لا، ما دامت الآية قد جعلت الحكم على الوصف المشعر بالعلمية فهي تدور مداره. الوصف المشعر بالعلمية رح يكون إلى مفهوم. الوصف المشعر بالعلمية ما دام هو مشعر بالعلمية يعني مع عدمه يسقط. ما دام فيه ظهور أنه هو العلة للحكم مع عدم العلة يبقى الحكم ما يبقى الحكم. فمتوفر به ضابطة المفهوم. فإذا
مع كون هذا الامر يامر بغير الطاعه، يامر بالمعصيه. هذا في هذه الحاله له الحق، له الحق، له الامر، او ليس له الامر. في هذه الحاله ليس له الامر، اذا ليس له الامر لا يجب طاعته. فبعد ما راح يصير تخصيص تقييد بالاتباع، انه اطيعوا الله واطيعوا رسوله واولي الامر منكم، مو معنى انه هنا راح يقيد الاطلاق بالرسول من قيد الاطلاق، يصير كانه ظهور الايه مرتبط. يعني هذا الكلام راح يكون مرتبط في الايه الشريفه. وانما هو من البدايه قال حينما علق الحكم على اولي الامر، هو نفس التعليق على اولي الامر يفهم منه انه اذا امر بغير الطاعه، اذا امر بالمعصيه لا تجب طاعته. هذا هل هو تقييد؟ يقول لا، هذا اصلا من نفس الايه الكريمه، من خلال ما يعطيه الوصف المشعر بالعلوم الدلاله المفهوميه. واضح شنو معنى الدلاله المفهوميه؟ يعني الانتفاع عند الانتفاع. يعني اذا انتفى الوصف المشعر بالعلميه انتفى الحكم الذي ترتب عليه. واضح ان شاء الله؟ هو المصنف ما وضح راسه. قال ولا محاله، لو جاي فلا محاله راح يصير واضح الربط بين هذه الفقرة الأخيرة وبين ما بينه سابقا من أنه فهو من قبيل تعليق الوصف، من تعليق من قبيل تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلم. ولكن الظاهر مقصوده هذا، ولا حينما طالع البحر استغرب يقول احنا ما بحثنا عن هذا تعليق على الوصف المشعر بالعلية، ما مشعر بالعلية شنو علاقة هذا المطلب؟ احنا اللي نشوف هذا بظاهره يشمل من نصبه من العلم او لا، خاص بالعلم صلوات الله عليه. قال ان شاء الله، ولكن هذا دفع دخله، دفع اشكال مقدر انه يقول هذا الاشكال. اذا كان يجب طاعه الائمه بشكل مطلق، اذا كان يجب طاعه الامر بشكل مطلق، فلو فرضنا هذا ما كان معصوم وامر بخلاف الطاعه، امر بالمعصيه، هل تجب طاعته او يستثنى؟ يفترض هنا استثناء، يفترض استثناء بلا شاهد عليه. يقول لا، هذا اصلا خارج عن المطلب، خارج عن ظاهر الايه لدلالة الوصف المشعر بالعلية على المفهوم والانتفاع عند الانتفاع. هذا واضح ان شاء الله. هذا ثالث بحث المفهوم. وبالجملة فإطاعته واجبة في حدود ولايته المشروعة، أما فيما عدا ولايته المشروعة إطاعته تكون واجبة. واضح إن شاء الله. ولا يطلق صاحب الأمر إلا على من ثبت له حق الأمر والحكم شرعا، فلا يمكن التمسك بإطلاق هذه الآية لتطبيقها على كل من تسمى بأنه صاحب الأمر. وإلا الآن كثير من الحكام الذين لا يعني بكل معنى الكلمة لا عدالة لهم، يتسمون بأنهم ولاة الأمر، لا عدالة لهم، مو بس ما عندهم عدالة، يعني ما عندهم مجرد أنهم مثلا ما ملتزمين بالصلوات، ما ملتزمين به، لا لا، قد هم يعني بعيدين عن الدين، قد أصلا هم يعملون ضد الإسلام، ويقول مع ذلك يتسمون بأنهم ولاة الأمر، والناس أيضا تطلق عليهم ولاة الأمر، كما تلاحظون في بعض الدول المجاورة، صحيح؟ في هذه الحالة هذا هل ينطبق عليه إطلاق الآية؟ هذا إنما هو متطفل على الآية الشريفة، لا ينطبق عليه إطلاق الآية، وإنما ينطبق على من له الأمر حقيقة. حتى لو توسعنا بالقضية ما خليناها خاصة بأشخاص الأئمة، ما صارت مصداقية قضية شيء إلا مصادق معينة، لكن قطعا لا تشمل هؤلاء، لأن الدار حينما يقال صاحب الدار يقصد صاحبها الحقيقة، فلو فرضنا غصبها أحد في هذه الحالة هل يصح أن نطلق على صاحب الدار إلا بالتجوز؟ لا ينطبق عليه أنه صاحب الدار. كما لا يطلق صاحب الدار إلا على من ملكها شرعا دون من تسلط عليها غصبا، فليس هو بصاحب الدار. وعليه فلا مانع من شمول الآية للفقهاء عرضا، مو من باب أنه طاعتهم طاعة للأئمة، لا لا، هم وضعهم ونفسهم إليهم، لكن حينما يقول شمول الآية للفقهاء أرضا لا يقصد أن الولاية للفقهاء أرضا،
الآية في أمرها بوجود الطاعة باعتبار علقت الأمر علقت وجود الطاعة على أولي الأمر وهم يصدق عليهم أولي الأمر بالتبع وعرضا وتفرعا عن الأئمة صلوات الله عليهم فتشملهم الآية بوجود الطاعة.
واضح إن شاء الله؟
هذا خلافة ما تقدم من مطلب ثم يناقش هذا المطلب هذا الفهم من آية الشريفة. ولكنه تنافيه الأخبار، الأخبار لا تساعد على هذا التفسير للآية، وإنما يعرف القرآن من خوطب به. صحيح الظاهر القرآن حجة لو فرضنا خلا من شاهد ودليل موضح مفسر له، أما إذا ورد الشاهد ورد المفسر ورد الحديث يفسر الكتاب فيكون هو المتبع ما دام الظاهر يتحمل ذلك. نعم إذا خالف الكتاب ما يمكن أن يجتمع مع الكتاب يطلع يضرب به عرض الجدار، الكتاب هو مركزي صحيح، ولكن إذا كان هذا ينسجم مع الكتاب ويطلق مفسرا للكتاب وموضحا لأسرار الكتاب الكريم فيكون مقبول ويكون عليه المعول والاعتماد. فإذا نفته الأخبار الواردة عن الأئمة صلوات الله عليهم بعد هذا المعنى لا يمكن قبوله. وأولي الأمر إذن لا تشمل الفقهاء، لا تشمل حتى الولاة الذين يمثلهم الأئمة من خلال الرواية كقول أمير المؤمنين عليه السلام وإنما أمر بطاعة أولي الأمر. لماذا؟ لأنهم معصومون مطهرون. فإذا هذا طاعة طاعة مطلقة ما بها مجال حتى لأنه نطبق مثلا قاعدة المفهوم نقول مشعر بالعلميات بشكل أو بآخر نخرج هذه الطاعة من طاعة مثلا نخرج طاعة ولي الأمر طبعا غير المعصوم فيما يخطا فيه نخرجها من الأمر بالآية الكريمة، وإنما الآية من خلال هذا الحديث تتحدث عن المعصومين مثل ما فهم الرازي. أيضا فهم أن أولي الأمر لابد أن يكونوا معصومين لكنه طبق تطبيق سيئ، أما عقل فهمه فهو فهم مناسب لهذه الأحاديث الشريفة. وإنما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصيته، إذ التعليل تعليل الأمر بطاعة أولي الأمر الأمر القرآني بطاعة أولي الأمر تعليله بأنهم معصومون يخصص ذلك بالمعصومين. فتدبر جيدا فلا مجال للتمسك بالآية لتطبيقها على نواب الأئمة الخاصين والعامين، لأنهم ما دام معصومين بعد حتى إذا كان الإمام قد ولى عبد الله بن عباس على البصرة وما كان عبد الله بن عباس معصوم أيضا هذا لا يكون من أولي الأمر. واضح إن شاء الله؟ يعني نثبت هذا الأمر يعني شنو المقصود؟ طبعا وجوب الطاعة مبين، وجوب الطاعة من باب أن الأئمة عملوا بطاعتهم، الأئمة عملوا بطاعتهم. لا إحنا حينما الإمام هو ينصب توالي أو ينصب مرجع مثلا ترجعوا، وأما الحوادث الواقعة مثلا ترجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنه حجة عليكم وأنا حجة الله. حينما هو ينصب غير يعني يجب طاعته، أصلا هو معنى الولاية يعني يجب طاعته. لكن هذا المنطوق القرآني أو حتى ما يحبني من دلالات التجامية يمكن أن نطبق عليه، لأن هذا حينما ساق طاعة أولي الأمر في سياق مثلا طاعة الرسول وبشكل مطلق وطاعة الرسول تفرعت على طاعة الله سبحانه وتعالى ومن خلال ما ورد من الأحاديث التي توضح هذه القضية وتبينها الآية بعد ما يقول هنا أدلة أخرى طبيعية، وإلا ما في ولاية إذا ما تجب الطاعة مع الولاية ما موجودة، يعني بل الولاية مساوية أصلا لوجوب الطاعة، وبدونها بدون وجوب الطاعة أصلا ولاية ما تصح. ولا شنو قيمة شنو يعني الولاية يعني شنو أثرها؟ الولاية حكم وضعي أثره التكليف، إحنا مو دائما ندرس نقول الحكم الوضعي لابد يصير إلى أثر تكليفي وإلا يكون لغو هذه الفائدة. الولاية حكم وضعي أثره التكليفي وجوب الطاعة، الأذى بالتكليف المهم أنه لا يوجد طاعة، ولا إذا أثبتت عدم وجود طاعة يعني أنهم يعلوا لها، أي شخص أثبت عدم وجود طاعة أنهم يعلوا لها. لا
أعم
ولا يوجد طاعة مثلا للأم، يعني طبعا هو أن فقهيات نحن لكي ما بقلنا نقول طاعة 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 الوالدين، الفقهاء المتأخرين على الأقل بعضهم يعني إنما يكون بحرمة حقوق الوالدين، موجود طاعتهم بهذا المعنى ما مو توافق فيه. ما هي مسألة القضية الفقهية الثانية؟ قال ثم ونعتقد أن الأئمة هم أولو الأمر الذين أمر الله بطاعتهم، أمر الله تعالى بطاعتهم. طبعا حتى يظهر من الماثل أنه يفترض أن الآية خاصة بالأئمة باعتبار هذا التعبير تعبير خاص أن الأئمة هم أولو الأمر، فإذا يتفق مع الشارع فيما انتهى إليه من الاستدلال. ثم قال وأنهم الشهداء على الناس. ما معنى الشهداء على الناس؟ الثاني أن الأئمة عليهم السلام هم الشهداء على الناس، وذلك واضح بعدما عرفت من حدود علمهم. ما دام علمهم بهذه الشعائر فمن الطبيعي أن يشهدوا على الناس، لأنهم سيطلعون على أفعال الناس وتروكهم ونواياهم وخبيئة أسرارهم، فيصبح يعني يكون شاهدا حقيقيا. هذا طبعا يثبت الصلاحية فقط، لأن العلم بما كان وما هو كان إلى يوم القيامة يستلزم العلم بأعمال الناس، يعني هو عاني بأعمال الناس. طبعا حينما نتوصل إلى أنهم يعلمون بأعمال الناس وبشؤون الناس وحتى مثلا بخبايا الناس وأسرار الناس، هذا لا يعني أنهم شهداء، هذا يعني أنهم صالحون للشهادة، لأنه الشاهد هذا يشهد على شيء يعلمه بشكل مباشر. صحيح؟ فهذا يثبت لنا المصنف عبارته ما يركز على أنه هذا يثبت لنا قابليتهم للشهادة، صلاحيتهم للشهادة. يقل يثبت انه شهداء بالفعل، ما هو هذا؟ مضافا الى شهادة الروايات على عرض الاعمال على رسول الله، هذا طبعا ايضا يثبت الشهادة. بعد هذا احنا راح نثبت الشهادة من خلال الادلة، من خلال ادلة حتى قد تكون بعضها ادلة قرآنية. هذا ايضا يثبت علمهم بشؤون الناس ان الاعمال تعرض عليهم. انت لاحظ فرق قضيه، يعني حتى نقرب الفكره، هذا طبعا من المعاني الجليله للأئمة صلوات الله، من المقامات الجليله للأئمة صلوات الله عليه التي قد تستعصي عليها قلوب ضعاف الايمان، فلهذا تحتاج الى شيء من التقرب. اذا انت جعلت شخص قاعد برحله سفرة يسافرون جماعة وأنت مسؤول على هذه الجماعة وجعلته هو أمير الرحلة أمير السفرة، يردون يرحون يسافرون مثلا إلى زيارة يرجعون، أليس من الطبيعي جدا أن كل شؤون هذه الرحلة وخصوصياتها أن يطلع لي؟ صحيح؟ فأصل من شؤون كون هو أمير الرحلة. أو أنت إذا نصبت شخص مثلا محافظ في منطقة، أليس من شؤون كونه هو محافظ أو كونه مثلا هو أمين عاصمة وأمثاله أن يطلع على كل شؤون تلك العاصمة أو تلك المحافظة فيما يقع تحت متناول يده؟ طبعا كل ما عندك من تقارير، كل ما عندك من معلومات، كل ما عندك من وسائل مثلا رصد، كل ما عندك من أشياء لابد أن يطلع عليها. أو أنت عيني ضابط آمر على كتيبة في المعركة أو حتى لو في المعركة في التدريب، غير هو المفروض يطلع على كل شؤون ما أمره عليه. صحيح؟ لكن أنت من تأمرين على المحافظة أو على الكتيبة أو على السفرة أو على أي شيء، اعتبار أنت قدرتك محدودة، ومعلوماتك محدودة، المعلومات اللي عندك تصحية صحيح؟ فطبيعي أنه راح تصير محدودة بعد مراحل الخفايا الزوايا الخبايا الفسق. إذا الله سبحانه وتعالى جعل شخص إماما على جماعة أصلا هو من الطبيعي جدا، هو حينما يكون إماما عليهم وهو عند هذه القابلية من العلم أن يكون هذا الإمام سلم بذلك، لا من باب العياذ بالله الحاجة الإلهية لهذا، لا بالعكس، والله سبحانه وتعالى هو مطلع على كل شؤون الإمام، وهو أصلا وجود الإمام القائم بالإرادة الإلهية، وإلا بمجرد أن تتلقف الإرادة الإلهية كما درسنا كل شيء ينتهي أصلا، لا يبقى أصلا له وجود صحيح؟ فضلا عن أن تبقى إلى صفاته وخصاله وخصوصياته ودرجاته ومقاماته الرفيعة، هذا يبقى ثابت، هذا من الامور الثابته التي لا نقبل ان يمثلها اي انسان باي شكل من الاشكال مهما بلغ تعاطفه مع الائمه صلوات الله عليهم، لكن هذا التجاوز عليه، هذا هو هذا اللي نعتبره ضمن خط الغلو، هذا خط الغلو. اما الله سبحانه وتعالى هو مطلع وهو جعله اماما واماما حقيقيا والى هذا الدرج في هذا العالم، من الطبيعي ان يكون على شؤون النفس صحيح؟ انت لا تتصرف ان هذا الامام الناس جعلوا امام، شوف هو اصل القضيه ينشا منين؟ من البدايه ذاته، الخلل من البدايه، انت اذا فهمت الامام مثل ما فهمون الاخرين او الاخرون ان الامام مقام الامه تسلمه للامام، فراح يصير فرع من فروع الدين، راح تصير قضيه ظاهريه، كيف ان هذا يحدث؟ صحيح؟ ومع ذلك يقول الإمام هو يقول الاسم، هم أصحاب هذه النظرية أو أصحاب هذه الفكرة التي هي يعني في بدايتها أبعد ما تكون عن اسم النظرية، وإنما هي الواقع هو نظرية، الواقع هذا الأمر الواقع اللي قرأه السيف في الفصل الرئيس، هذا خلينا نستعمل من نبش القضايا من جذورها زايدة. زين أيضا هم يقولون انه يجب النصيحه للامام، شو يعني يجب النصيحه؟ انت مو جعلت هذا امامك، بايعته، اعطيته الامامه، سلمت مقاليد الامور، لا ينبغي عليك ان تخفي تخفي عنه شيء مما يتبقى شؤونه امامك. ليش؟ اصلا هم يتفهمون هذا الامر مقرر انه كل ما يقتضي من اطلاع الشؤون كل ما يقتضي من اطلاع على الشؤون ما هو امام فيه وعليه لابد ان يطلع. فإذا مو أنت سلمت الإمام، ما أخذ الإمام من الأمة وصار نائب عن الأمة وهو صار إمام من باب حتى يدير القضية من باب لا شارع، الله سبحانه وتعالى ما يعرف مصالح الناس، ما يضع لهم إمام، والناس هم يأخذون مصالحهم وهم يضعون الإمام على كل حق. بعد هذه القضية المعروفة في الاستدلال على الإمامة واللطف الذي في الإمامة وأنه هذا اللطف لابد أن يصدر من الله وما تقدم من هذا البحر. فمن الطبيعي جدا انه حينما يكون امام منصوبا من الله سبحانه وتعالى هذا يصير بالمكان اللائق، بالموقع اللائق بهذه الامامه الالهيه، لا الامامه الظاهريه التي جعلها الناس، هذه امامه الهيه من الله سبحانه وتعالى نسبه الى فاعلها الى مصدرها، فمن الطبيعي ان يكون مشاهد على النفس، مشاهد على النفس، ما حدش يستغرب. هذا مضاف الى شهاده الروايات على عرض الاعمال على رسول الله صلى الله عليه واله والائمه المعصومين عليهم السلام، الروايات التي وردت تفسر قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. احنا هذه نطبقها بعض الاحيان القران هو ايهم حقيقه بايدينا، بندعو الناس بالعمل، يلا اعملوا حتى المؤمنين يشوفون اعمالك، كانه نفهم المؤمنون يعني هو هذا تقمه المؤمنين، هم المؤمنون بالمعنى الاخر المؤمنون حقا المقرون مع الله سبحانه وتعالى ورسوله. انت شلون هناك وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين، تقول الله سبحانه وتعالى يرى عملكم بشكل كامل، الرسول قد يقتنع البعض او يشكك ايضا لانه يرى بعض الشيء الا في المقام، والمؤمنون المؤمنون يرى الأعمال. أنت وجدان أنت إذا فيه تبني على أنه يرى المؤمنون ثم يلاحظون الأعمال وراح يطلعون على الأعمال كذب القرآن. والمؤمنون ما يطلعون على الأعمال. صحيح أنت مطلع على أعمالك أنا مطلع على أعمال السلم مع شدة القرب بيننا. فكيف أنت مطلع على المؤمنون؟ يعني إذا تأخذ القضية في كل شيء بجفاف بظاهرها البدري مع المؤمنون يطلعون على كل أعمال المؤمنين المخاطبين بهذه الآية يقول اعملوا. هذا الذي وحد ذلك خطيكم لبوانا من الوحد أليست قرينة على أن المقصود المؤمنين في درجة معينة وطراز خاص من المؤمنين؟ فليست من أي رواية وضحها لله. أنت تريد تصدق بالقرآن تذكر القرآن صادق وأنت صدقت بأن هذا معجزة ونازل من الله سبحانه وتعالى ومطابق للواقع والحق، شلون تقبل أن تفسر الآية بهذه الطريقة؟ هي هذه وحدة تصبح قريبة على أن المقصود من المؤمنين فرد شيء خاص. صحيح ولا صحيح؟ فإذا وردت الروايات أكد هذا الحقيقة. بعد ما راح يبقى مجال لأحد أن يتوقف، إذا بدي يتوقف يعني راح يصير عنده ضعف في أصل إيمانه. ليش؟ لأن هو مو يظن أنه يصير بشر من الناس يصير عنده فرد قدرة أكثر من عنده. يعني ليش؟ يعني ليش أنت نهاية الكمال؟ أنت نهاية الوجود الإلهي؟ الخلق الإلهي يعني هذا هو؟ الله سبحانه وتعالى ما خلق أكثر من عنده؟ وش المعنى؟ فقد يقال احنا على هذه الايه، هذه الايه طبعا هي من الادله المهمه، فمهم ان نتوقف عليها. قد يقال انه هذا الامر في يوم القيامه. يوم القيامه المؤمن راح يقال عن اهل الاعمال لانه راح يصير مثلا عرض الاعمال و والدليل على هذا الكفار وسيرى الله. فإذا هذا كل يوم القيامة ما له علاقة. زين إذا يوم القيامة بعد طبقوها على الدنيا دائما كانوا يخاطبون الناس فيها ويخاطبون يقربون يلا المؤمنون خلوا يشوفون أعمالهم فبدون يشجعوهم على أن يشتغلون حتى المؤمنين يشوفون أعمالهم، يعني يصير رياء في بعض الأحيان. على كل هنا حينما نقول الله فسيرى الله عملكم، الله سبحانه وتعالى هل يعقل أنه ما راح يعلم إلى يوم القيامة راح يعمل بأعمالكم؟ لا راح يعلم بشكل مباشر، يعلم بشكل مباشر. وهذا شيء ملتا من القريب جدا، لأن العمل ثقيل، العمل الذي يطالب به القرآن الناس وقل اعملوا، هذا العمل ثقيل ما راح يصدر منكم بشكل مباشر، ما راح تطبقون هذه القضية بشكل مباشر، راح حتى يقول وقل اعملوا فإن الله يرى عملكم مثلا بشكل مباشر، فسيرى الله، يعني إذا عملت الله سبحانه وتعالى سيرى واضح ان شاء الله. وهذا الاشكال بعد ما راح يصير في مجال لان يخرج بالايه عن ظاهرها في تطبيقها على طراز معين من المؤمنين. فاذا جاءت الروايه واكد ان هذا الطراز من ائمه صلوات الله عليه ومن خلال علمهم فيما تقدم ومن خلال امامتهم وما تقتضيه الامامه بشكل طبيعي من الاخلاق، بعد انسان يبقى عند تردد ازاء هذه الحقيقه وهذا الشان لهذا المقام من مقامات الائمه صلوات الله عليه. نعم اذا يقول من بعيد صحيح يكون هذا كل شيء ثقيل، احنا شلون نؤمن به يحتاج لدليل؟ صحيح كل شيء ثقيل، الانسان يبحث عن الدليل ويطلب الدليل، ولكن مع توفر الادله اذا لا القضيه ترجع الى ضعف في انه ما يتحمل كما قلت لكم، ما يتحمل الانسان ان يصير بشر من الناس عند قدرات الله سبحانه وتعالى يقتضيها اكثر من بقيه البشر. هذا وايد غريب، يعني هذا فرد اشكال من اوهى الاشكالات بحيث لا يستطيع احد ان يتكل عليه، وانما يبقى يلوم هنا وهناك يحاول انه يتخلص من الدليل، ولم يكتب الطرق الى هذا الاشكال كافي وخالق لانه يمنع من الايمان، لكن هو نفسي ينفي في كثير من الاحيان. صدقوني هذا اشكال نفسي. احنا في يوم ما وضحنا لبعض الاخوه في بحوث الرمضانيه في العام السابق، قلنا ان كثير من الاشكالات اللي تاثر على عقيده الانسان ومن ثم عمله الاشكالات النفسيه مو الاشكالات العقليه العلميه، لا القضيه النفسيه يستثقل هذا الامر، لانه هو متعلم على التعامل مع الامور النفسيه فيصعب عليه ان يخرج عن هذا الامر. وعلى الجهود فيمكن لهم لهم من خلال ما يرونه ويطلعون عليه ويعرض عليهم من الاعمال فيمكن لهم اقامه الشهاده. لا نصنعها امكان يمكن لهم إقامة الشهادة على الناس يوم القيامة، لأنهم رأوا فإذن في يوم الشهادة يشهدون يكونون من جملة مظاهر عظمة الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. والذي يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ما عنده حاجة أنه تشهد أرجلهم أيديهم كلا، ما عنده حاجة أنه يضع الميزان ويضع الميزان، ما عنده حاجة للصراط، هو بشكل مباشر أهل الجنة وأهل الجنة وأهل النار. ولكن هذه الأمور كما يفسرها يفسرونها بأنها مظاهر للعدل الإلهي. فمن جملة مظاهر العدل الإلهي أن كل إمام يشهد على أمته، يوم نأتي كل أناس بإمامه، يوم يأتي أو يوم نأتي بإمامه. وعليه فيمكن لهم إقامة الشهادة على الناس يوم القيامة، وهذا أمر دل عليه الكتاب، حيث قال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، لأن الخطاب إلى الأمة باعتبار بعضهم لا باعتبار أنهم يعني كل الأمة راح يكونون شهداء كما هو ظهور، هذا قرين قرينته معهم، مثل ما لا كما يبين هو المصنف إذا قال: وجعلكم ملوكا. جعلكم ملوكا يعني تكون شفتم وصار منكم، بس هذا شرف لكم أنه منكم من هذه الأمة يكون هناك شهداء، هذا شرف من شرف أمة محمد صلى الله عليه وآله أن يكون فيها مثل علي والحسن والحسين والإمام زين العابدين وأمثالهم. نعم
شكرا
كنتم هذا. انا ما عندي دليل على هذا، انا ما عندي دليل على هذا، لان الخطاب الى الامه باعتبار بعضهم ممن يكون صالحا لوصف الوسطيه المطلقه، لازم الوسطيه يعني حاله الاعتدال والجر، يفسر حاله الاعتدال والجر على الميزان الصحيح الصراط المستقيم، لوضوح عدم كونهم في الاعتدال فضلا عن الاعتدال المطلق الواقع، انه الناس عموما ليسوا في الاعتدال، فضلا عن انه يصير اعتدال مطلق بالمعنى الاخص، مطلق يعني من جميع الجهات المعتدل، حتى ما يفعل المكروه، حتى ما يخرج عن موازين مثلا الشكر، موازين مثلا المحبه لله سبحانه وتعالى والى اخره من تلك المقامات العاليه. فالمراد منها هو الخواص وهم الائمه عليهم السلام الذين كانوا معصومين عن الافراط والتفريط في قبال يعني ضمن مضادات الاعتبار. هو خطاب للامه باعتبار بعضها ليس امرا غريبا، امر شائع كقوله تعالى مخاطبا لبني اسرائيل: وجعلكم ملوكا. فهل كان كل منهم ملكا؟ اذا تبطل قيمه الملكيه إذا كان كل الملوك، أصلا الملك ما يعتمد على الخير، مراتب الملك. مع أن الملك في كل عقل لا يكون إلا واحدا، ولذلك قال الإمام البلاغي قدس سره: فهذه الصفات إنما تكون باعتبار البعض، والموجه إليه الخطاب هو ذلك البعض. وقد روي في أصول الكافي بأسناد صحيحة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام: نحن الأمة الوسط ونحن شهداء الله على خلقه. وعن الحسكان في شواهد التنزيل عن سليم الهلالي عن علي عليه السلام: نحن الذين قال الله تعالى وقال الله: وجعلناكم أمة وسطا. وعن العياش عن ابن ابي عمير الزبير عن ابي عبد الله عليه السلام في هذه الايه: افترى. هذه الايه هذه الروايه هو مضمون هدي للاستدلال، حتى لو كانت هذه الروايه في مثلا سنتها يوجد مثلا ارسال او شيء من هذا القبيل في نفس مثله الاصبح لاحظوا. قال: افترى ان من لا تجوز، واين قف هذا الاستدلال، ان من لا تجوز شهادته في الدنيا على طاعن من تمر، هذا الذي يجوز شهادته على طاعن من تمر اذا ما كان عامل، يطلب الله شهادته يوم القيامه يوم الحق ويقبلها منه بحضره جميع الامر الماضيه،
أنا أشهد عليكم فتشهد علي أن الناس العادلين يعني
كلا من يعلم الله مثل هذا من خلفه. ما يقصد مثل هذا الأمثال الذي لا يقبل الله شهادته على طاعة المؤتمر يعني
يعني معاد شهد العادل
أو لا قد يقول إذا وحده ما يقبل الله سبحانه وتعالى شهادة إلا من ضم إلى شهادة الآخر وحده يصف شهادة. فهذا الإنسان اللي هو بمقاييس الشهادة الظاهرية في الأمور الدنيوية الظاهرية التي تطبق عليها الأحكام الظاهرية هذا ما يقبل شهادة إلا من ضم إليه شهادة الآخر أو إلا بشرائط معينة. هذا هل يعمل أن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يطلب شهادة ويقول له هذا ما ظهر للشهادة التي يريد الله سبحانه وتعالى أن ينصبها كمظهر من مظاهر عزه وجلاله في يوم القيامة في ذلك اليوم الذي ستتجلى فيه عظمة الله سبحانه وتعالى للبشر؟ واضح إن شاء الله؟ فإذا مسألة شهداء، مسألة الأمة الوفاة، مسألة كذا هذه بعض الأحيان توفر لأمور أخرى تطبق على مثل المصادق أخرى غير هذه المصادق التي نفهمها من خلال الآية نتيجة لماذا؟ لعدم الوعي بشؤون القرآن ولتفسير القرآن من خلال من يعرفه من أهل البيت. بل حتى لو فرضنا نظر إلى الروايات بشكل مباشر ونظرنا نظرة مجردة لكن متأملة يجب أن هذا يلزم من عنده شيء أصلا من تفسير والعياذ بالله القرآن الكريم. أصلا شلون تقبل أنت أنه أنت تصير يعني أنت مو أنت الشخص قد يكون أنت من المقامات العالية عند الله سبحانه الناس العاديين الذين يفسقون الذين يرتكبون الآثام الذين يدارجون الله سبحانه وتعالى ليل نهار بالمعاصي أن في يوم ما يقدمون إلى محكمة العدل الإلهية كشهداء يأتي بصفة شاهد وهو في ذلك اليوم هو ممنوع معاصي ممنوع آثام ممنوع مثلا هو أساس من يشهد عليه. نعم أحسنت هو مشهود عليه مضافا إلى أن طبعا هذا راح يبين المصنف هنا فهذا المقام أسم سؤال الناس أقول ما راح تكون حتى تكون شهداء الشاهد احنا قلنا من أول تدرتنا صلاحية لازم يصير عنده صلاحية نعم احنا جينا كده لازم يصير عنده صلاحية لأنه يشهد لأنه الشهادة إنما تكون على الأمور الحسية شو بالأشياء يعني الأمور التي يشهدها صحيح؟ فهذا أصلا ما عنده صلاحية أن يكون شاهد ثم عنده مرض غير عادي وحتى العالم إذا كان عنده خروج عن الحالة الوسطى عندما يبتلى بمال لأنه وجعلناكم أمة وسطى لتكونوا شهداء الآية تذكرون وكذلك جعلناكم أمة وسطى لتكونوا شهداء فهذا مبتلى بمال وأصلا هو المبتلى من العادل حتى الأجر العادل يبقى بعض الناس اللي هم من ولادتهم الى وفاتهم اصلا تصدر من اجل معصيه درجات عليا من العداله مثلا مقاربه للحسنه او لا هي حسنه بالفعل لكن مو حسنه واجبه مثلا مثل حسنه الائمه صلوات الله عليهم هؤلاء يكونون شهداء او ما يكونون شهداء هؤلاء اذا ما كانوا يطلعون كيف يكونون شهداء؟ انما اشهد لا ما ارى فاذا انا في شيء ما شهد اشهد اشهد عليك أمة وسطة أنت شوف أقول أمة وسطة هو يقول أمة وسطة إحنا نقول تشريع أمة يكون وسطا إذن تشريع لأن ما بتقيد الثاني بذلك ما هو دليل هو نقول هو وسط يعني هو معتدل هو يمشي على الجادة الوسطى معتدل وسط هو وسط يعني هو معتدل ما عنده إطراف ولا عنده فسط هو وسط عنده والآية قالت جعلناكم وسطا أمة وسطا مو ذلك أنه جعلنا شرعنا لكم تشريعات وسطا ثم اللي يناسب بالشاهد أن يكون وسطا اللي يناسب الشاهد أن يكون معتدل ما يكون تشريعات معتدلة هو ما طبقها أو طبقها يعني بعد المناسبة عن جواب الجواب الأول هذا اللي تذكرته قيل ما له مجرد احتمال صحيح؟ الجواب الثاني أن هذا ما يتناسب مع الآية لماذا؟ لأن الآية ربطت بين كونه شهداء وبين وسطيته كونه شهداء وسطيته لا يعني لا يتناسب مع الوسطية التشريعية وإنما يتناسب مع وسطية الشارع نفسه من وسطية التشريعات اللي قد يتجد بها قد يخالفها من يقول يرون ما ادري خلاهم قد يكون خلاهم ظاهرا من يقول خلاهم بذلك المعنى مثل ما الله سبحانه وتعالى نصب الامر ما ندري يعني قد يكون لهم فرق شيء من المقام في هذا الجانب انه يطلعون على بعض الخصوصيات ولكن نقدر نظن انه يرون الامر وجعلهم من الواد جعلهم مثلا ولاة أمور جعلهم كذا من باب ماذا؟ من باب أنهم يحضرون بعض الشؤون الطارئة من العامل ومن القيد إلى آخره من الشؤون هو قال هذا حديثي هو أدنى هيك رواية أنه قال هذا حديثي بشكل مطلق فقال هذا حجة عليك إذا قال خليفتي بشكل مطلق فإحنا ما راح نقبل من الخلافة ما يمكن أن يكون له ولهذا من ناحية الأئمة قلنا ما راح يكون لهم كل شؤون النبي صلى الله عليه وآله هناك بعض المختصات منه صحيح؟ وإلا هناك الأئمة والنبي صلى الله عليه وآله خليفة لله سبحانه وتعالى فماذا تقول هنا؟ أنا راح يكون لهم كل الأمور ما ممكن لهم أصلا إناء محروض ما يتقبل قابلية ما موجود فهذا إذا ما كان عند قابلية لا من بعد من بعد تصدقون هيك يجاوبكم يقولون من بعد راح يصير عنا ان يجي على بعد يصير عنا مو انه اذا من بدايه المدرسه راح يصيرون في عرض واحد في مرتبه واحده ليش هو يجي على وهذا يجي على نعم هذا مضاف فهذا المقام ومقام الرفيع مخصوص بهم ومقتضاه هو اشراقهم على الناس واعمالهم ونياتهم بحيث يسرهم اذا كانوا على خير فما اكثر ما قمنا باساءه صاحب العصر صلوات الله عليه وما اشد خجلتنا منه عليه السلام ونحن نفترض اننا نعد العده لجلاء الكرب احنا عندنا بعض الذين كانوا يقاتلون بين يدي رسول الله امير المؤمنين صلوات الله عليه فيما يروى انه قال عن سيوفهم ان هذا سيف طالما جلى الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن حينما نعد انفسنا من اعوانه نعد انفسنا من جنوده نعد انفسنا من انصاره فيهم حينما يظهر الامر يعني نفترض انفسنا ان احنا بدنا ندخل السلوك على قلبه بدنا نساعده حقيقه انا ما اقدر يعني اتحدث هذا الموضوع على كل حال بعد انتهاء تاصلهم فقط والله هي قضيه الالم يعني هوايه شديد انه الانسان هو يفترض نفسه انه هو يحب صاحب العصر يفترض نفسه انه هو ينتظر ظهوره ويتوقع قدومه حتى يبديله من نصرته هذا ما يختزله من مثلا حالة سعر للحسين عليه السلام حالة سعر للأئمة صلوات الله عليهم حالة محبة لأهل البيت كلها هذه يظهرها صاحب العصر ينتظر طلعت القدوم حتى يظهرها عجيب وانت اذا عندك جواية تحبه وتريد الصفاها ليش انت صباح مساء تعيد خصوصا احنا اخونا زين ايش في سطرة صاحب العصر احنا نتدرب انفسنا الطلبة هم ذلك يعني في هذا الطريق ان ذلك جنود صاحب العصر مثلا انصار صاحب العصر ذول هم اللي يحاولون انه ما يمكنهم ان يكونون قيمين مثلا على ايتام صاحب العصر الناس ايتام مثلا في زمان قريب فالقضيه هوايه مهمه ويحصلهم اذا كانوا على معصيه ولهذا من افضل الاعمال والقربات انت احنا مو نقول انه واحد ادخال السرور على قلب المؤمن بهيبه صلاه احنا شو هذا نقول فأنت من أفضل الأعمال في بعض الأحيان بعض الأشياء اللي تصير صعبة عليك ثقيلة عليك طبعا هذا أنا أقول لك بكون أنا ما مصدقه يعني تصير ثقيلة عليك تتقرب تقول أنا هذا العمل اللي أسويه حتى أدخل السرور على قلب صاحب حقيقة تحصل إدخال السرور على قلب إمام المؤمن بعد مو على قلب المؤمن العاجز شلون احنا بعض الاحيان نداد بالسمعة اخوك المؤمن يشوفه مثلا كل شيء مهتم به وهذا راح يتفرع زايد اركض اركض كله الخبر حتى تفرع هم انت هذا عمك في الباب لان تفرع صاحب القسم مع ان نقول غائب وكذا هذا عذاب بعد لا اله الا الله الحمد لله رب العالمين نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون ممن يسره